المصنف رحمه الله تعالى قال لا بد في المشتق من تغيير محقق او كان ذا تقدير، يعني انه لا بد ان تحقق الاشتقاق من تقارب بين نفس المشتق والمشتق منه تحقيقا كالضارب من الضرب، وهذا التقارب يكون بزياده او تغيير الشكل او تقديرا زياده او نقل او تغيير الشكل. قال التقدير كطلب فعل الماضي من الطلب بمعنى المصدر، فالفعل طلب والمصدر طلب. الفتحه في الطاء واللام موجوده في المصدر في الفعل، فيقدر ان فتحه المصدر غير فتحة الفعل، ومثله يعني في هذا التقدير وإن لم يكن بين المشتق والمشتق منه كل تطلق على الجمع وعلى المفرد، فتقدر الضمة التي في الجمع غير الضمة التي في المفرد. قال رحمه الله أو تقديرا كطلب فعل الماضي من الطلب بمعنى المصدر، فذكر فتحة اللام في الفعل غيرها في المصدر غيرها في المصدر. قال رحمه الله إذن هذا معنى قوله لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان تقديري، والأكثر هو التغيير المحقق. قال رحمه الله تعالى وإن كل مبهم فقد عهد مضطردا وغيره لا يضطرد. الضمير في قوله يكون عاملا إلى الاشتقاق، والمبهم مفعول من الإبهام وهو ضد التعيين، ومراده بالبهم الذات التي سميت باسم مشتق لها من صفة، ومعنى إبهامها أنها صالحة لكل من اتصف بتلك الصفة، فكل من وقع منه الضرب صح أن يقال له ضارب، فضارب مبهم يصح إطلاقه على كل مصدر على كل من صدر منه الضرب، وكل ذات قام بها السواد مثلا صح أن يقال لذكرها أسود ولأنثاها سوداء، فالأسود مثلا مبهم أي غير معين يتم إطلاقه على كل من قام به السواد. يعني حاصل هذا أن الاضطراد يكون في المبهمات التي تصح أن تكون لكل من صح منه الاتصال بتلك الصفة، فقوله الآن هنا وإن يكن يعني المشتق الاشتقاق مبهم، الاشتقاق حصل المبهم، وذكر أن المراد المبهم الذات التي سميت باسم مشتق من صفة، قال ذلك ضارب، فإنه ماذا يا إخوان؟ فإنه صفة ودلت على ذات، هذه الذات يعني اشتق لها من المصدر صفة، فضارب يدل على الضرب ويدل على الذات التي قامت بها تلك الصفة، وكذلك يقال في غيرها من الصفات وهي مبهمة لأنها يصح أن يقال فيها ليست محكورة على شخص أو على جهة، فيصح أن تقول في زيد إنه ضارب وفي عمر إنه ضارب وفي الذكر ضارب وفي الأنثى ضاربة وهكذا، فهي مبهمة، فكل من وقع منه الضرب يقال له ضارب. قال رحمه الله تعالى: وغيره لا يطرد، يعني أن غير المبهم لا يطرد فيه الاشتقاق كالقارورة، فإنها غير مبهمة بل معينة لكونها يقصد بها ما كان من الزجاج خاصة دون غيره مما هو مقر للمائع. القارورة هي فاعولة من قرة بمعنى استقرة، وسميت بذلك لأن المائع يستقر فيها، ولكنها غير مبهمة بل معينة. لماذا؟ لأنه يقصد بها ما كان من شيء خاص وهو ما كان من الزجاج. قال رحمه الله تعالى: وكالدبران لخصوص الأنجم المعروفة، والأبلق لما اجتمع فيه سواد وبياض من خصوص الخيل، فهذه ليست مبهمة بل خاصة بنوع من الأنواع، فالأول خاص بالزجاج، الثاني بالأنجم، والثالث بالخيل دون غيرها من الحيوانات. قال: ومحل اضطراب الاشتقاق فيما لم يمنع منه مانع، فإن الله تعالى قال عن نفسه: والله ذو الفضل العظيم، ولا يصح الاشتقاق له من ذلك، فلا يقال له فاضل. ما هو المانع من ذلك؟ لأن أسماءه تعالى توقيفية، فالله سبحانه وتعالى يوصف لأنه ذو الفضل سبحانه وتعالى، ولكن لا يشتق فيقال الله سبحانه وتعالى من أسمائه الفاضل. وكذلك يعني ما أشبه ذلك مما لم يرد به النص، لأن أسماء الله تعالى توقيفية كما هو معروف. قال مقيد وعفى الله عنه: ضابط الاشتقاق المنضبط، وهذه فائدة في التمرين لها فائدة جميلة. قال: ضابط الاشتقاق المنضبط بالقياس الصرفي، إذا أردت أن تعلمه فاعلم وسيأتي، ولكن الذي قرأناه هو معنى قوله: وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا، وغيره يعني غير المبهم لا يضطرد. قال الشيخ في هذه الفائدة: ضابط الاشتقاق المضطرد بالقياس الصرفي، إذا أردت علمه فاعلم أن المصدر الذي منه الاشتقاق له حالتان. انتبه الآن، المصدر الذي منه الاشتقاق وهو أصل المشتقات له حالتان: الأولى أن يكون حدثا متجددا باختيار الفاعل كالقيام والجلوس، هذا حدث، القيام حدث وهو متجدد، ليس صفة لازمة وثابتة، وإنما تتجدد، يقوم ويجلس ويذهب ويجلس ويرجع وهكذا، فهي متجددة وهي باختيار الفاعل. قال: كالقيام والجلوس وما تشاءون إلا إن شاء الله. الثانية أن يكون صفة قائمة بالذات من غير اختيارها كالسجايا والألوان ونحو ذلك، فالسجايا نحو الكرم والشجاعة، هذه إذا كانت سجية فالإنسان لا يستطيع أن يعني يختار لنفسه أن يكون بخيلا إذا كانت سجيته الكرم، ولا أن يجبن إذا كانت سجيته الشجاعة، هذا هو النص فيه. والألوان كالسواد والبياض، هذه صفات قائمة بالذات وهي من غير اختيارها. فالرجل إذا كان مثلا أبيض اللون، من اختياره أن يحول لونه إلى اللون الأسود أو الأسمر أو الأحمر أو الأبيض أو الأصفر، بل هي صفة قائمة به من غير اختياره. وكذلك أيضا يقال في الجدار إذا كان على لون ما فلا يمكن أن فهو صفة قائمة به من غير اختياره. قال رحمه الله تعالى: والقسم الأول الذي هو الحدث المتجدد باختيار الفاعل له حالتان. رجع إلى القسم الأول فقسمه إلى حالتين. قال: الأولى أن تكون نسبته واحدة وهو المعبر عنه باللزوم أي عدم التعدي إلى المفعول به كالقيام والجلوس، أن تكون نسبته واحدة. ومعنى النسبة أن تكون النسبة واحدة أن يكون قاصرا غير متعدد إلى غيره. فالضرب مثلا له نسبتان، نسبة من قام به ونسبة من وقع عليه، بخلاف القيام والجلوس فليس له إلا نسبة واحدة وهي نسبة من قام به. قال رحمه الله الثانية أن يكون له نسبتان، نسبة إلى فاعله من حيث وقوعه منه ونسبة إلى مفعوله من حيث وقوعه عليه. نحو الضرب فإذا لا تتعقل حقيقته، لا تتعقل حقيقته إلا بضارب مضروب، لأنه صفة إضافية، صفة إضافية وهي لا تدرك حقيقتها إلا بإدراك المتضايفين. وهذا هو المعبر عنه بالتعدي إلى المفعول، وهذا يعني الذي يتضح له، هذا يتضح له تعريف ابن هشام رحمه الله تعالى للمفعول به في قطر الندى، فإنه ذكر شيئا يتعلق بهذا الكلام الذي نقرأه. فإنه قال في هذه فيما له نسبتان لا تتعقل حقيقته إلا بضارب ومضروب، الذي هو الضرب. يعني معناه إذا تصورت معنى ضرب، إذا تصورت معنى ضرب فإنك لا يتم لك التصور التام لهذه أو لهذا الحدث لهذا المعنى إلا بأن تتصور شيئين، أحد المضارب والآخر الضروب. وإذا أردت أن تتصور معنى الأكل فلا يمكن أن تتصور وأن تدرك حقيقته إلا بإدراكك لشيئين، آكل ومأكول وهكذا. وهذا معنى أنها صفة إضافية لا تدرك حقيقتها إلا بإدراك المتضايفين، إدراك الآكل والمأكول والضارب والمضروب والشارب والمشروب والراكب والمركوب. فإذا قيل لك زيد ركب الفرس، أول ما يقال لك ركب تتصور أن هناك راكب وتحته مركوب مثلا، أو راكب على مركوب وهكذا. فلا تعقل حقيقتها إلا بإدراك هذين الأمرين بخلاف القيام والجلوس، فإنها تعقل حقيقته وتدرك بإدراك نسبة واحدة وهي نسبة من قام بذلك الحدث. قال رحمه الله تعالى فإن كان المصدر الذي منه اشتقاقه صفة قائمة بالذات من غير اختيارها في الكرم والشجاعة فلا يشتق منها باضطراد القياس الصرفي إلا ثلاثة أشياء، الأول الفعل ككرم وشجع، الثاني الصفة المشبهة ككرم وشجاع، الثالث صيغة التفضيل بشروطها المعروفة يعني المعروفة في كتب النحو نحو زيد الأكرم من عمرو وأشجع منه. الآن يا أخوان بارك الله فيكم، أولا جاء رحمه الله تعالى فقسم المصدر الذي من اشتقاق إلى حالتين، فقسمه إلى قسمين. ما هو القسم الأول؟ ما هو القسم الأول؟ أن يكون حدثا متجددا، والثاني أن يكون صفة قائمة بالذات. الذي هو حدث متجدد عاد فقسمه إلى قسمين، له نسبة واحدة، والقسم الثاني نسبة ثانية. إذن الأقسام بمجموعها كم بالمجموع؟ ثلاثة. يعني الآن قسمان، أحد القسمين له فرعان، فين ثلاثة؟ ثلاثة أقسام. جاء إلى ما كان صفة قائمة بذات فقال هذه المصدر لا يشتق منه إلا ثلاثة أشياء. الشيء الأول الفعل، الشيء الثاني الفعل لا بد أن يكون أحد الاشتقاقات في هذه التي سأتي معنا الفعل، والشيء الثاني الصفة المشبهة، والشيء الثالث الذي هو صفة التفضيل الذي هو اسم التفضيل. فهذه ثلاثة. يأتي إلى الذي هو حنفي المتجدد وقسمه إلى قسمين، يأتي القسم الأول وهو مرتبة نسبة واحدة ويقول يشتق منه أشياء، ويأتي القسم الثاني وهو مكان له نسبتان يقول يشتق منه أشياء. فقال رحمه الله وإن كان مقر هذه الثلاثة مشتقة من مصدر، هذا المصدر يدل على صفة قائمة بالله، ثلاثة مشتقة من مصدر هو الكرم، وهذا الكرم يدل على صفة قائمة بالله، وتاتي يأتي ما يتعلق بقسم آخر. قال وإن كان المصدر الذي من الاشتقاق حدثا مجددا باختيار الفاعل له نسبة واحدة وهو أحد الفرعين في القسم الثاني، أي غير متعدل للمفعول، وإن كان المصدر الذي منه اشتقاقه حدثا متجددا باختيار الفاعل له نسبة واحدة أي غير متعدل للمفعول، فلا يشتق منه بالقياس الصرفي إلا خمسة أشياء، ارتفع العدد من ثلاثة إلى خمسة. ما هي هذه الخمسة الأشياء؟ قال الأول الفعل نحو قام ومشاء، فعل في هذا وفي الذي قبله وفي الذي بعده فعل لا يتخلف. الثاني اسم الفاعل، اسم الفاعل قال فيما تقدم الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة الأصل فيها أن تكون في الأشياء القائمة بالذات، أفعال تبقى من مصادر أفعال الغرائز التي هي تكون قائمة بالذات. قال رحمه الله الثاني اسم الفاعل نحو قائم وماش، قائم وماش يعني ماشي. قال الثالث صيغة التفضيل بشروطها المعروفة. إذن هذه الثلاثة هي الثلاثة الأولى، إلا أن الثاني مما تقدم الصفة المشبهة، وهذا قال فيه اسم الفاعل. اسم الفاعل والصفة المشبهة ما بهما واحد، إلا أن الصفات المشبهة يعني بينهما فرقا من بعض الجهات، وهو أن الصفات المشبهة تكون مشتقة من مصادر الأفعال اللازمة الدالة على صفات القائمة بالذات، وفي الفاعل من غيرها. قال رحمه الله والشيء الرابع الذي زاد على ما تقدم اسم المكان كالمجلس والمسجد لمكان الجلوس والسجود. الخامس اسم الزمان نحو محل الدين رمضان، أي زمان حلوله رمضان. هذه خمسة أشياء في الفرع الأول من النوع الثاني. وإن كان المصدر الذي منه اشتقاق حدث متجددا باختيار فاعل له نسبتان أي متعدد إلى مفعول، فإنه يشتق منه بالقياس الصرفي جميع المشتقات الثمان. إذا المشتقات ثمان، الفعل من أنواع الثلاثة جعله فرعا. قال إن الصفة المشبهة فقط فإنها لا تصار إلا من صفة قائمة بالنفس لا من حدث متجدد، فالصفة المشبهة تتناوب هي واسم الفاعل، واسم الفاعل يكون من حدث متجدد، والصفة المشبهة تكون من صفة قائمة بالنفس. وبذلك تعلم أن المشتقات من المشتقات من المصدر المذكور سبع، وهي الفعل أنواعه ثلاثة نحو ضرب، واسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، واسم الآلة كمفتاح. إذا اسم الآلة يكون من المتعدي، واسم الزمان والمكان كالمضرب بمعنى مكان الضرب أو وقته، وصيغة التفضيل نحن زيد أضرب من عمر. هذه فائدة جميلة للشيخ رحمه الله تعالى، حاصلها هذا الذي سمعته الآن، أن المصدر الذي من استقاق له حالتان، أن يكون حدثا متجددا باختيار الفاعل، وهذا الحدث المتجدد له فرعان، الفرع الأول ما له نسبتين وما له نسبتان، والثاني والقسم الثاني من أقسام المصدر أن يكون دالا على صفة قائمة بالذات، أن يكون صفة قائمة بالذات. الصفة القائمة بالذات تشتق منها من مصدرها ثلاثة أشياء، فعل وصفة مشبهة ما كان من الحدث المتعدد وكان غير متعدد يعني له نسبة واحدة اشتق منهم خمسة أشياء، وإن كان له نسبتان اشتق منهم سبعة أشياء، إذن ثلاثة خمسة سبعة يزيد كل واحد عن الآخر بمعنى شيئين. قال رحمه الله تعالى: والجذب كبير ويرى ثلاثة فاعله للأكبر سلما وسلبا من جرى. هذا بيت يبين فيه رحمه الله تعالى ما فهم من أول الدرس، وهو أن الكلام من الثقات الصغير فهم منه أن هناك كبيرا بل وأكبر، فبين الكبير والأكبر في هذا البيت. قال الشارح رحمه الله: ذكر في هذا البيت الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. فالاشتقاق الكبير في الاصطلاح هو ما اجتمعت فيه الأصول دون التركيب، الاشتقاق الصغير اجتمع فيه الأصول والترك دال على نفس المعنى، والاشتقاق الكبير ما اجتمعت فيه الأصول من غير تغيير، إلا أنها أختل معنى يا إخوان الترتيب مع مناسبة معنوية كاشتقاق جبل وجابل من الجر، فالمعنى واحد جبل وجبل جبل وجذب، يعني قال وجابل من الجر تقول جبله وجذبه بمعنى، فالمعنى واحد والحروف الأصول متحدة، إلا أن ترتيبها مختلف في المشتق والمشتق منه. قال والاشتقاق الأكبر، إذن هذا جذب وجبذ الكلمات نفس الكلمة، يعني الحروف نفس الحروف إلا أن الاختلاف في الترتيب. قال والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح، وقوله هنا مع مناسبة معنوية أخرج من الإخوان لحم وملح أو حلم، فإنه الحروف واحدة والترتيب مختلف ولا يقال له اشتقاق أكبر. لماذا؟ لعدم التناسب لماذا؟ بالمعنى لا يقال له كبير. والاشتقاق الأكبر في الاصطلاح هو ما فيه مناسبة في المعنى وفي بعض الحروف دون بعض، لأنه لو كان المناسبة في المعنى وفي الحروف يعني لكان صغيرا كاشتقاق سلم وسالم من ثلب، فلم تتناسب الأصول في اللام في لام الكلمة في اللام يعني في لام الكلمة، وإنما تناسب في الفاء والعين. قال أبو حيان: ولم يقل الاشتقاق الأكبر من النحاة إلا أبو الفتح يعني ابن الجني يعني ابن جني وكني أو جني يعني نكبة نكبة، بحيث أنه ليس جيما عربية وإنما هو حرف بين الجيم والكاف كأنه جني أو كاف. قال وكان ابن البادش يأنس به، ابن البادش أيضا نحوي كان يأنس به بمعنى أنه يستشهد به ويقول به أحيانا مؤانسة استئناسا وليس كأبي الفتح، فأبو الفتح هو يعني من النحاة أو من أوائل النحاة الذين شهروا هذا الاشتقاق وأشادوا به وأشادوا به. قال وقال والشوكاني رحمه الله تعالى له إشارة في ذلك ظن الفتح الرباني من جلد الثاني عشر، وأشاد بهذا النوع من الاشتقاق وبالذي قبله كبير والأكبر، وكذلك أيضا دعا إلى تكليف الجهود فيه وحث على أن يعني يمعن فيه أكثر ويتتبع ويخرج حسنا مستقلا. وقول من في قوله من جرى فاعل يرى في قوله والجذب كبير ويرى للأكبر ثم وسلبا من جرى. قال رحمه الله تعالى والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قال الفزاق. قال رحمه الله تعالى يعني أن الأسماء العجمية قد تكون مشتقة. قال أصفهاني في شرح المحصول: ودليل عليه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: لما سميت جبرائيل؟ قال: لأني آت بالجبروت. هذا الحديث. قال المحقق: هنا ما وجد له أصلا، وأنا ما نظرت فيه، ما بحثت عنه، ولا يعتمد عليه، لأن كثيرا من النحاة والأصوليين ليس لهم طويل في باب الحديث ومعرفتها. والحكم في ذلك: هل الأعجمي فيه اشتقاق أم لا اشتقاق فيه؟ الأصل أن الأسماء العجمية ليست داخلة في التصريف، ومن بارك الله فيك، ولا يجعل منها الاشتقاق بالمعنى العربي، مثلا كلمة أعجمية، رجل اسمه جور بالأعجمية مثلا، فهل يمكن أن نقول أنه مشتق من الجور بمعنى الظلم؟ الجواب لا. لا تنزل الكلمات غير العربية، ينظر إلى ألفاظها فتخرج على أنها مشتقة من مصادر أو من أصول عربية. هذا هو الأصل العجمي، هل يكون فيه الاشتقاق الذي يظهر أنه لا يكون فيه اشتقاق من اللغة العربية، إلا بعض الكلمات التي توافقت فيها اللغات، فإنهم يذكرون كلمات توافقت فيها اللغة العربية مع اللغة الفارسية أو مع اللغة غير الفارسية، فهذا من باب توافق اللغات. فإذا قلت الاشتقاق في مثل ذلك فيكون من باعتبار أنها كلمة عربية. أما أن نأتي إلى الكلمات العجمية فنخرج عليها اشتقاقا بمقتضى اللغة العربية، فهذا فيه بعد والله أعلم لتباعد اللغتين. قال رحمه الله تعالى: كما اشتقاق الجمع من مفردا ونفي شرط مصدر قد عهدا. قال يعني أن الجمع والتثنية مشتقان من المفرد، فرجلان مثلا وريان مشتقان من رجل، والمراد الاشتقاق في ذلك جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا، وهذا صحيح، والفرع مردودا إلى الأصل. وقوله ونفي شرطا إلى آخره، يعني أنه لا يشترط في الاشتقاق وجود المصدر، بل يشتق من مصدر مقدر لم تنطق به العرب، وعليه فالأفعال الجامدة كعشى مشتقة، ولا ينافي اشتقاقها جمودها إلا منافسة بين الجمود والاشتقاق. ألا ترى أن تبارك فعل جامد وهو مشتق من البركة، جمع أنه غير متصرف، الجامد من الأفعال هو غير متصرف، إما أنه لا يأتي منه المرء، يعني الأفعال ثلاث، والجامد هو الذي يجمد على نوع من هذه الأنواع ولا يأتي منه نوع آخر، أو يأتي منه نوعان ولا يأتي منه نوع ثالث. قال رحمه الله تعالى: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلية الحق، يعني أن إذا لم تصف بالمصدر فلا يجوز الاشتقاق لها منه، فلا يصح اشتقاق الطالب لمن لم يقم منه ضرب أصلا، ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سواد، خلافا للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصال الذات بالمصدر، حيث زعموا أنه تعالى قادر بذاته لا بقدرة قامت بذاته، عالم بذاته لا بعلم قام بذاته، وهكذا في كل صفات المعاني، فرارا منهم من تعبد القديم، ومذهبهم ظاهر البطلان، إذ لا يعقل كونه قادر من غير قدر، عالما من غير علم. وأشار المؤلف إلى هذا بقوله: وأعوز المعتزلي الحق، وأعوزه الشيء احتاج إليه، بمعنى أن المعتزلة خالفوا منهج الصواب المحتاج إلى اتباعه، واحتوى المؤلف في الوصف. قال: واحترز المؤلف بالوصف في قوله: وعند فقد الوصف من العين، فإنها اشتق منها مع عدم قيامها بالذات، استحالة قيامها بها كاشتقاق الشامر واللابن من التمر، واللبن معانهما لم يقوما بذات صاحبهما، يعني الذات قد يشتق منها مع عدم قيامها بصاحبها، وأما الصفة فلا يشتق إلا مما قام صاحبه، كما في قول الشاعر: وغررتني وزعمت أنك لابن في الحي آمر. يعني هذه امرأة يعني تورطت لرجل كانت تظنه أو كان غرها أنه عنده لبن وعنده تمر وعنده كذا وعنده كذا، حتى إلى ذات إليه ووجدته أو ما شابه ذلك، فوجدته على غير ذلك، فقالت: وغررتني وزعمت أنك لابن في بعض أوان الصيف تامر، يعني أنك عندك أو في الحي تامر عندك تمر وعندك لبن ولم يكن عندك شيء من ذلك. قالوا: كاشتقاق المدني والمسجد مكة والمدينة حرسهم الله ونحو ذلك. المكي والمدني اشتقان لاسمعين مكة والمدينة، ولم تقم مكة والمدينة بالمشتق منه، وإنما المراد والكلام في الأوصاف التي لا تقوم نفسها وإنما تقوم بالذوات. فقوله: وأعوز المعتزلي الحق، يعني احتاج إلى الحق، فالحق فاعل والمعتزلي مفعول مقدم. طيب، فأعوزه الشيء احتاج إليه، وأعوز المعتزلي الحق معناه احتاج المعتزلي إلى الحق، فالحق في البيت فاعل أعوز. طيب، هذا نكتفي.
الشخص
الشاعر، وإذا لم يذكر أهل هذا